بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة. الأخت أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها، يعني سألت مجموعة أسئلة، تقول بأنها في موضوع اليتامى، تقول بأنها شاهدت حلقة لي تحدثت فيها عن حقوق الأيتام. تقول هناك شخص مثلا امرأة توفيت وتركت 3 أطفال، تقول والدهم عنده راتب وهذا الراتب يعني يكفيه، وبالنسبة للأطفال عندهم يعني ينزل لهم شيء من والدتهم التي توفيت. تقول هل للأب أن يجعل هذه الأموال للأطفال يدخرها ويصرف عليهم من الراتب؟ الجواب نعم يا أخت الفاضل، يعني ليس بالضرورة أن اليتيم إذا كان والله عنده دخل أو شيء أنه يكتفى فيه، فما دام أن الأب عنده قدرة وكفاية وأيضا قادر بأنه يصرف على الأولاد، الأفضل لهذا، الأفضل له هذا. لكن لو كان الوالد مثلا أحواله يعني على قد نفسه، لا، ممكن أن يصرف من الأموال التي دخلت على هؤلاء الأيتام بالقدر اللي يستحقونه، وتكون هناك عملية حساب. بالنسبة لموضوع اليتم أخت الفاضل، اليتيم هو من مات أبوه وهو دون البلوغ، اليتيم من مات والده وهو دون البلوغ، وأشد اليتم يوم أن يموت الوالد وتموت أيضا الوالدة وهو ما زال صغيرا، هذه يسمونها أشد اليتم. ولذلك قالوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي والده وهو حمل في بطن أمه، وتوفيت أمه بعدما بلغ 6 سنوات، يعني على قول، قالوا فهذا أشد اليتم، هذا أشد اليتم. لكن الله تعالى أراد لنبيه شيئا آخر وهو النبوة والرسالة، فأعده لذلك، هيئه وأعده لذلك عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تسأل عن متابعة المحاضرات في التلفزيون مثلا، تقول هل هذا يعد من مجالس الذكر؟ نعم يا أخت الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وفي لفظة في بيت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بأن الملائكة تحف أهل مجالس الذكر بأجنحتها حتى تصعد إلى السماء، حتى تصعد إلى السماء. ولذلك أخت الفاضل، الموجود الآن في الحمد لله في كثير من القنوات الفضائية هذه البرامج، برامج الدينية، البرامج الشرعية، سواء ما يتعلق بقراءة القرآن، سواء ما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق ببرامج الفتاوى، برامج المحاضرات، برامج هذا كله من ذكر الله. ولذلك من جلس ناويا الاستفادة من هذه البرامج كان من أهل مجالس الذكر بحول الله. أهم شيء يعني إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. الأخت جميلة من الجزائر تسأل، تقول يعني بعض النساء يذهبون إلى الحج والعمرة ثم إذا عادوا يذهبون إلى الأعراس و... طيب تفضلوا مدام. طيب تقول جميلة بأن هناك بعض النساء يذهبن إلى الحج والعمرة وبعدما يعودون يعني يذهبون إلى الأعراس ويعني يحصل رقص وسماع أغاني وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم الحج والعمرة؟ أخت الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحج والعمرة يعني عبادة منفكة عن الذي ذكرتي، ولذلك إذا توفرت شروط الحج والعمرة وانتفت الموانع مقبولة بحول الله وقوته. أما عودة المرأة رجوعها إلى المعاصي، لا شك بأن هذا يعني من الناحية الشرعية ومن الناحية العقلية خطأ كبير. فمن الناحية الشرعية المؤمن ينبغي له على الدوام والاستمرار أن يستقيم على منهج الله وأن يستمسك بما أنزل الله ولذلك ربنا جل وعلا يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ويقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك، ويقول جل وعلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بمعنى دين الله يؤخذ لا يؤخذ بالتشهي وبالهوى، لا بقوة استمسك به الإنسان. فما يليق بالمسلم سواء ذهب إلى الحج أو العمرة أو لم يذهب أنه يهدر وقته ويصرف عمره في ما نهى الله عز وجل عنه. الأمر الآخر، العقل يدل على أن الإنسان بعد الطاعة والعبادة يكون أحسن مما يكون قبلها. يعني الآن الذي يذهب إلى الحج يذهب ليريد مغفرة الذنوب وحط الخطايا والعودة بالعودة بحياة جديدة والعودة بعلاقة جديدة مع ربه جل وعلا. فهل يليق بإنسان يرجع من الحج أو العمرة يمارس بعض الأخطاء؟ ما يليق. ولذلك أختي الفاضل، الحج والعمرة إن شاء الله صحيح، لكن عليهم أن يتوب إلى الله. وفي قول لبعض العلماء، في قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، قالوا الحجة المبرورة هي التي لا ذنب بعدها، وإن كان هذا القول ضعيف لكن عليه بعض الفقهاء. عموما على النساء يعني اللي ذكرتي يستغفرن الله ويتوبن إلى الله عز وجل ويستمسكن بما من الله عز وجل عليهن من طاعته سبحانه وتعالى. طيب عندي مكالمات تنتظر، أرجع لك يا أخت جميلة، باقي لك سؤالين. تفضلي أم ريان بريطانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا ابني في الجامعة يدرس في الجامعة، عنده سفرة في الصيف.
نعم.
قدم على سفرة، يعني هو سفرة تقريبا علمية، يعني شهرين صيف، يذهب مع الجامعة يعني مع الزملاء والأساتذة. فهو يعني هو عنده القرار، هو اللي يقرر يعني يذهب أو لا يذهب يعني. فأنا قلت له وأنا بالبيت كمان قلت له يصلي صلاة الاستخارة.
نعم.
فأنا صليت في البيت، قمت الليل صليت صلاة الاستخارة وصليت الفجر ونمت. ففي النوم شفت يعني في المنام يعني شفت حلم مو كويس يعني. فأنا الآن كثير قلقانة يعني.
طيب الدورة العلمية هذه أو السفر يعني يترتب عليها شيء ولا مجرد يعني فقط إضافة يعني بعض الخبرات وشيء من هذا القبيل؟ يعني هل يترتب عليه إذا ما ذهب فصل أو مثلا تأخر عن ترقية أو شيء؟
لا، هو هذه السفرة سفرة كثير يعني مرغوبة يعني في كل الدول، هو يدرس في جامعة كويسة في بريطانيا. فكثير من الزملاء يعني قدموا على هذه السفرة ما أخذوا يعني مكان، بس هو يعني من حسن حظه يعني أخذ، لأن هو في هذه السفرة يأخذون خبرة وشغل ويعني يفيد في دراسته، بس مو ضروري ضروري يعني.
والبلد اللي رايح إليه آمن؟ ها،
هو في الصين يعني.
طيب أبشر يا أم ريان.
فأنا قلقت يعني أريد بس يعني في الشرع
إن شاء الله أبشر.
تنصحني يعني.
أبشري أبشري يا أختي أبشري.
شكرا.
مرحبا أختي. أم مريم. يا أم مريم من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أسألك عن الوالدة، الوالدة عاملة حج وعمرة.
إيه.
وحضرتك الآن قلت إنه من تذهب إلى العرس لا تستمتع يعني لا ترقص ولا تستمتع مع النساء، وهي تحب يعني أن تستمتع معهن، هل هذا قلت لك ترقص معهن أو لا؟
إن شاء الله يا مريم.
أشرح لها قلت لك وضح لي بصورة واضحة يعني هل تذهب إلى العرس لا تذهب تستمتع معهن لا، يعني وضح لها بشكل مفصل يا شيخ.
إن شاء الله يا مريم أبشري.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. أها، تفضل من ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ بسألك عن أوقات النهي، أمس سمعتك عن أوقات النهي.
أيوة.
كل مرات أصلي صلاة الضحى قبل أذان الظهر 4 دقائق، يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، يستوي مثلا يوم أدعي الله يعني أثني على الله سبحانه وتعالى وأصلي على النبي بعدين أقول يا رب طلبتك دعيتك وأذكر حاجتي أو لا؟ سؤالي الثالث، أنا الآن حائض زين وبتطهر بإذن الله يوم الأربعاء يوم الخميس أو الأربعاء، هل يجوز إني أصوم يوم الجمعة بحجة يعني أن أيام البيض فقط الجمعة، علما الأربعاء يمكن أكون حائض يعني أربعاء وخميس يمكن ما طهرت
إن شاء الله.
وهي أوكي شكرا
إن شاء الله. تفضلي يا صفاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك شيخ؟
مرحبا أختي.
عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
عندي أختي زوجها عسكري.
طيب.
وهي تصلي. ومن يجي بإجازة 10 أيام تذكر يعني ما تصلي. بعدين يروح تصلي. يقول يعني تفرغ لي أبقى لي.
يعني هو يأمرها هو يأمرها بعدم الصلاة.
يعني يقول أنا عسكري، أنا عسكري يعني هو المجاز.
أيوة. هو هو يصلي هو يصلي.
لا ما يصلي، لا ما يصلي.
أحول ولا قوة إلا بالله. طيب يقصد الصلاة الفرض، الصلاة الفرض ولا النفل؟ يقول لا تصلين أبدا ولا؟
أبدا يعني بالعشر يوم ما تصلي، وهو ما يروح يلتحق تصلي.
ومن يجي هو يعني ساكن في البيت ما يطلع ابدا
10 أيام مجاز.
اي يعني مجاز. يعني في البيت ما يطلع بس يراقب زوجته. ها
ايه ايه ايه
فعلا عسكري الله المستعان. طيب اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني زوجي اني يصلي ومرات ينسى الصلاة اني اذكر بي اقول له قوم صلي، مثل مرات ما يصلي الظهر او العصر يضوج يعني اقول له يقول ليش انت تساليني دائما على الصلاه، اقول له لا بس اذكرك يعني على مود الصلاه.
طيب يا صفاء.
شكرا لك.
مرحبا مرحبا. الله المستعان. تفضل ام عبد المجيد.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، انا كان عندي كميه من الذهب يعني كهدالي في الزواج تاعي مع الزوج الأول، عطاه كالي فيه المهر كامل. هذاك ومن بعد فيما بعد يا شيخ هذاك الذهب استعمل يعني كان بنية نقول زينة باش نديرو للزينة. لكن فيما بعد يا شيخ لكن فيما بعد صراو مشاكل كامل، انه هذاك الذهب قلت نخبيه لوليدي، نخبيه لوليدي كي يكبر. في الاول كان للزينه ومن بعد هذيك فيما بعد صراولي مشاكل وفصلت مع مفصل. قلت هذا الذهب نخليه لهذا الطفل يكبر. سؤالي يا شيخ انه انا على بالي بلي انا على درايه ان الذهب باع عندما يكون للزينه ما تكونش عليه زكاة، لكن كي يكون مدخر كمال ولا لازم نزكيه
ان شاء الله.
بغيت نعرف شقم الشرع في هذا
ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو عبد المجيد وضح السؤال ان شاء الله.
شيخ شكرا جزيلا بارك الله.
مرحبا اختي اهلا وسهلا. تفضل ام مكتوم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت انا بينزل لي راتب شهريا.
ايه
الحين جاء رمضان يمكن شهر 5 رمضان وانا احب ازكي، هل انا اخذ ايجار الشقه قبل ما ازكي ولا زكي وبعدين اللي بيبغى يدفع عن الشقة؟
أم مكتوم.
حاضر.
أنت الآن ينزل لك راتب شهري؟
أيوة أنا موظفة اشتغل لي راتب شهري، وأنا يعني اللي بيتوفر بيتوفر واللي بيروح بيروح في المصاريف. طيب. إيجار الشقة.
طيب.
الشغالة وكذا.
أيه.
بس أنا زكي كل سنة، بعد ما يخلص شهر 5 يبتدي شهر 6 لازم يدفع 180 للشقة.
إيه يعني أنت الآن تزكين في شهر 5؟
يعني لأن رمضان لا مدخل رمضان كل اللي دخلي بحطه في رمضان وزكي.
وتزكي
مع أن شهر 6 بيجي أو بعد في رمضان ولا بعد رمضان لازم أدفع 180 إيجار الشقة كاس مرة واحدة.
إيه؟
قال أنا زكي الأول يا شيخ ولا خلي إيجار الشقة على جنب والباقي زكي عليه.
ومتى إيجار الشقة يحل؟
1/7.
بواحد سبعة. وأنت متى الحول عندك؟
أنا في رمضان الحول يا شيخ.
وكم يوافق رمضان؟ 6 شهر 6؟
ما أدري أنا كأنه 5.
5 إيه
في
صح.
شهر 3 وبعدين شهر
صح 5
شعبان شهر 4
إن شاء الله يا مكتوم.
الله يرضى عليك.
مرحبا مرحبا.
شكرا.
أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. جميلة بارك الله فيها من الجزائر بالأمس تقول بأن أختها يعني زوجها توفي وترك لها ولد. تقول هذا الولد أنا يعني قمت على تربيته والعناية به والناس يقولون لي ليش ما تتزوجين؟ تقول لا أنا أريد أن أربي هذا الولد. تقول أيهما أفضل؟ أخت الفاضلة جميلة بارك الله فيك وحفظ الله أختك وولدها. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها وخلف لها أولاد لها الحق الكامل في أنها تتزوج، وهذا أمر مشروع لها ولله الحمد وحق كامل. إذا أحبت هي أن لا تتزوج تقول لا أريد أن أربي هذا الولد وحفظه القرآن وعلمه العلم، أجتهد على يعني تربيته حتى يكون من العلماء، يكون من الصالحين، يكون من الطيبين، هذا أفضل وأكمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه وقف على باب الجنة فإذا امرأة سفعاء الخدين يعني في غير مهتمة بنفسها لا تتزين ولا كذا، قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة التي أصبحت هي وإياه عند باب الجنة بأنها امرأة تركت الأزواج وربت أولادها واعتنت بأولادها وقالت ما أريد الدنيا ما أريد شيء أريد العناية بأولادي، هذه تكون رفيقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تركت الشيء الفطري الطبيعي الشيء الذي هو مشروع وحق لها كامل، تركته قالت لا أريد أربي أولادي تربية صحيحة ولقنهم القرآن وعلمهم الحديث وأجعلهم من أهل الصلاح قدر المستطاع، هذه رفيقة محمد بن عبد الله عند باب الجنة، فهنيئا لها يا أخت الفاضل. ولا يجوز لأحد أن يكرهها على شيء، هي اختارت هذا الطريق اختارت هذا الطريق اختارت أن تبقى مع ولدها تعتني به، لا يجوز لأحد أن يكرهها ما دام أن ليس لها الرغبة ليس لها الرغبة. لكن هي لو كان عندها رغبة وقالت والله أنا أريد أشوف حياتي وكذا وأموري لها الحق، ولا يجوز لأحد أن يعترض عليها، ولا يجوز لأحد يقول تركت ولدها أبدا، لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا الكلام. فما دام اختيار لها ورضا من نفسها بهذا الوضع، هذه امرأة عظيمة، هذه امرأة عظيمة مأجورة إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يبارك لها في هذا الولد وأن يكون هذا الولد يعني ممن أنبته الله نباتا حسنا طيبا ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد. جميلة تسأل تقول ما حكم النساء اللائي يدخلن الحمام الحمامات؟ تقول عندنا حمامات تدخل فيه النساء. أخت الفاضلة، أولا الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها وخاصة إلى الحمامات أو إلى الأسواق إلا لحاجة، فالله جل وعلا يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولذلك الخطاب هذا لأمهات المؤمنين، فإذا كان الخطاب لأمهات المؤمنين بمثل هذه الصورة غيرهن أولى. هذا الخطاب للنساء اللائي قال الله جل وعلا عنهن وأزواجه أمهاتهم، فما يجوز لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج واحدة من زوجات النبي لأنهن أمهات للمؤمنين. ولذلك الأصل أن المرأة تقر في بيتها وتبقى في بيتها وتقوم بمصالح البيت وحقوق الزوج وحقوق الأولاد وتعتني بنفسها يعني من حيث تربية تعتني بنفسها من حيث العبادة والطاعة. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الخروج، الخروج الحاجة يجوز، فإذا أرادت المرأة حصل لها حاجة يجوز تذهب إلى السوق تذهب إلى الطبيب تذهب لصلة الرحم، الرحم زيارتهم واجبة، هذا جائز ولله الحمد والمنة. أما قضية الذهاب إلى الحمامات وهي الأحواض الساخنة التي يغتسل بها النساء منفردات عن الرجال ففيها خلاف طويل بين أهل العلم، منهم من يذهب إلى التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومنهم من يذهب إلى الكراهة، ومنهم من يذهب إلى الجواز إذا كان ثم حاجة إذا كان ثم حاجة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون ستفتحون بلاد فيها حمامات فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وتبرأ من المرأة التي تذهب بمثل هذه الصورة بمثل هذه الحالة. الآن ولله الحمد يعني النساء قديما ما كان عندها القدرة على الاغتسال في البيت، الآن ما في بيت إلا وفيه ما هو أفضل من الحمامات اللي برا. الآن بيوت أغلب الناس فيها الحمامات فيها الدشوش فيها السخانات السخان الذي يسخن الماء
موجودة أنواع كثيرة من المنظفات، الشامبو والصابون وغير ذلك، فما في داعي. أنا أنصح جميع أخواتي، ما في داعي إنهن يذهبن إلى الحمامات عندكم خروجا من الخلاف، والمسألة فيها كلام طويل. هذا باختصار بارك الله فيك. فالمرأة في بيتها، في بيتها تسعى إلى تنظيف نفسها، موجود مثل ما ذكرت. أما قضية الآن أغلب اللي في البيت أفضل من الحمامات التي بر التي في الخارج، وما يدرى قد يكون هذه الحمامات سبب من أسباب نقل بعض الأمراض، وأيضا تكون سبب من أسباب كشف العورات، وسبب من أسباب أيضا إلقاء المرأة ثيابها في غير بيت زوجها لغير ضرورة، لغير ضرورة. ما راحت لمستشفى، ما راحت لولادة، راحت لتنظيف، والتنظيف هذا موجود الآن في البيوت، فما في داعي إلى مثل هذا. أحمد بن أبو ظبي بارك الله فيه ورضي الله عنه، رجل ما شاء الله فاضل ونشيط وطيب، يعني يتلطف مع كبار السن وكذا. عود لنا بالأمس، هو طبعا سألنا قديم، عفوا سألنا قبل أيام على قضية، يقول بعض كبار السن ما يخرجون زكاة أموالهم، وطلب نصيحة، والحمد لله قدمنا نصيحة. يظهر هذه النصيحة أثرت في الجماعة بارك الله فيهم رضي الله عنهم. ويقول في واحد منهم بدأ ما يجي المجلس الوالد، ويقول بديت أخاف وشلون العقوبة، يقول أنا كيف الآن أسدد الزكاة من سنوات كثيرة. يقول هو يشاهدني الآن يريد نصيحة في مثل هذا. أخوي أحمد بارك الله فيك، وبارك الله في الجميع، وبارك الله في مجلس الوالد وهذه المجالس الطيبة اللي تقوم على الخير. الله امتدحها في القرآن، يقول جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم، يعني مجالسهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. فالمجالس اللي فيها نقاش في الخير والصلاح وإصلاح بين الناس والعلم الشرعي، هذه من المجالس الطيبة. فهنيئا للوالد وهنيئا للجماعة اللي معه. الأمر الثاني بالنسبة للأخ الذي استمع إلى الفتوى، يعني أنا المفترض أنه يفرح أنه حصل على معلومة شرعية تنجيه عند الله عز وجل، وهو كان غافل عنها. أنا اللي ما أدري، أنا تقديري المفترض أنه يفرح، يقول الحمد لله اللي تنورنا وتعلمنا، ولا يحزن ولا ينكفئ ويذهب إلى بيته ويترك المجلس، أو يقول والله أجي بعد المغرب. هذا أمر، والله عز وجل يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا المؤمن يقول الحمد لله اللي الله نورنا وبصرنا وعرفنا الحق من الباطل، وعرفنا الخطأ من الصواب، وعرفنا يعني المشروع من غير المشروع. هذه نعمة من نعم الله، يفرح الإنسان ولا يحزن. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لترك الزكاة، أنا فصلت الكلام فيها وذكرت بأن هذا حق الله عز وجل في مال من أغناه، هذا حق الله عز وجل في مال من أغناه، وبينت بأن هذه الأموال هذه مين ملك لنا ملك تام، نحن ملكنا لهذه الأموال ملك ناقص، الملك التام لله عز وجل. هذه الأموال ودائع بين أيدينا، هذه ليست لنا. ولذلك أكبر دليل، أكبر دليل على أن هذه الأموال مهب لنا أن ملكنا ناقص له، بدليل أنه لو حصلت خسارة راح المال كله، وإذا مات الإنسان انتقلت إلى غيره ما له حق فيها، وما يدخلون معه في قبره درهم واحد، لأنه خلص انتهى، ما أصبح ما يملك هذه الأموال، صح ولا لا؟ ولذلك الله يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله جل وعلا هو اللي جعلنا مستخلفين على هذه الأموال. فالمال مال الله عز وجل، ونحن مجرد أدوات، وهذا المال ننتفع به فيما يقربنا إلى الله، لا فيما يضرنا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الأموال ما هي لنا، هذه الأموال يجب علينا أن نؤدي حق الله عز وجل فيها. الأمر الآخر التوبة شأنها عظيم، التوبة هي أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، التوبة يحبها الله عز وجل. الله عز وجل يا أخي أحمد ها يتوب على من هو أعظم، من ارتكب أعظم الذنوب. أعظم الذنوب ما هو؟ الشرك بالله، الله يتوب عليه، الله يتوب عليه. اللي أشرك بالله جعل له ندا وأشرك معه غيره، إذا تاب تاب الله عليه، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. بل ربنا جل وعلا يقلب السيئات حسنات بفضل التوبة الصادقة النصوح، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. ولذلك التائبون أحباب الله، التائبون أحباب الله. الأمر الآخر بالنسبة للأخ الفاضل اللي تأخر يقول والله كذا، بسأله سؤال، الآن لو أن واحد من جماعته ولا من عائلته ولا من أصدقائه يعني يطلب دين زين، وهذا الدين يطالب فيه، هل يجحد؟ هل يقول والله مالك عندي شيء؟ ما يمكن أبدا. مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يقول لي آخر مالك عندي شيء، يا رجل أنا معطيك مبلغ مالي قرض يقول مالك عندي شيء، ما يجحد أبدا، صح ولا لا؟ طيب لو رفع دعوة عليه وطالبه يحق له ولا لا؟ يحق له. ولذلك الإنسان الآن إذا كان له حق عند إذا كان الآخرين حق عنده يجب أن يبرئ ذمته، لازم يبرئ ذمته ويعطي الحق. وإذا قال والله أنا ما عندي قدرة، الآن لما يجي عند المحكمة وش يسوون المحكمة؟ القاضي يشوف يكشف حسابه ويكشف أمواله، يشوف والله عنده ما عنده قدرة تسدد المبلغ، يسمونها جدولة الديون، بمعنى كل شهر يأخذون منه شيء يوزع على الديانة على المقرضين، أليس كذلك؟ حق الله أولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أيهما أولى، تخاف من هذا البشر وتخاف من المحكمة ولا تخاف من رب السماء والأرض؟ لذلك يا أخي الفاضل المسألة سهلة، أنت الآن تقول والله أنا لي سنوات ما زكيت، ذمتك مشغولة، أيهما ترضى؟ تقف بين يدي الله وأنت بريت ذمتك، ولا تقف بين يدي الله والله بيحاسبك عن كل درهم من الدراهم يقول ليش ما زكيتها؟ أيهما اللي يرضيك؟ ترضى أن تلقى الله وأنت طاهرة الذيل، نظيف الثوب، نقية السريرة، خالية الذمة، ذمتك ما هي مشغولة بحقوق الله عز وجل، حقوق الناس، ولا والله جاي يعني مثقل بالحقوق؟ ما في عاقل يقول والله أنا أرضى إني أقف بين يدي الله والمظالم على ظهري وعلى كاهلي، ما حد يرضى بهذا. ولذلك الآن لو أن شخص الآن من الآن سعى حط الآن جدول شهريا الآن يطلع مبلغ لا يضر الحمد لله ولا يأثر على النفقة الواجبة اللي عليه، نفقته على زوجته وأولاده وحقوقه، ويطلع الحمد لله، يتفق مع جمعية، يتفق مع أشخاص، يقول والله اقتطعوا مبلغ شهريا 2000 درهم أو مثلا 3000 درهم، هذه زكاة تبرئة للذمة عن السنوات القادمة. لو لقي الله عز وجل وهو بهذه النية الله بيغفر له، لأنه ليش بدأ يطلع يبرئ ذمته بالقدر اللي يستطيع، والله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. أما والله يوجد في رصيده مبالغ مالية وتسع كل هذا يقول والله أنا لا، السنوات الماضية راحت، لا ما تروح عند الله ما تروح. ولذلك أخي الفاضل المفترض يفرح بنعمة الله اللي بصره وعلمه وأيقظه، لأنه سيقف بين يدي الله. هذه المسألة ما هي بسهلة، ما يرضى أحد أن يقف بين يدي الله وذمته مشغولة بحق الله عز وجل وأيضا بحقوق العباد. وبعدين هؤلاء الفقراء بيطالبون عند الله عز وجل، الفقراء اللي في مدينته بيطالبون يقول يا ربي هذا منعنا الزكاة، ما أعطانا زكاتنا، حق للفقير، حق للفقير، ما للغني يعني سبيل إليهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعطى الفقراء. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، بشره بالخير وبشره بالتوبة، والحمد لله بشره بالعلم اللي حصله، وبشره بسعة رحمة الله. ومن الآن أنا ما أقول له والله طلع كل السنوات وخلك فقير ما عندك شيء، لا، يسمونها الجدولة، يجدول يا أخي زكاته مثل ما يجدول ديونه. الآن لو مثل ما ذكرت المثال، لو رفع عليه أحد قضية قال القاضي جدول ديونه وغصب عنه يطلع، ليش؟ حق الناس، فكيف حق الله عز وجل؟ ولذلك يجعل مثلا يشوف إيش اللي يدخل عليه من الرواتب من الأشياء ويحط نسبة معينة ويطلع الفقراء. وبعدين هذا له موب عليه، هذا اللي يطلعه له موب عليه، الله عز وجل بيبارك له في المال ويبارك له في عمره وفي صحته ويبارك له في عياله، وأيضا يدفع عنه البلاء اللي الدنيا دار أعراض ودار بلاء، يدفع الله عن البلاء. وإذا جاء عند الله ولا والله الحمد لله ما في ذمة شيء، يقول يا رب الحمد لله، الله بصرني والحمد لله اللي بصرتني وعلمتني وعرفتني، ولذلك أخرج هذه الأشياء لحقوق وبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. أم ريان من بريطانيا تقول ابنها يدرس طبعا في جامعة من الجامعات، جت سفرة إلى الصين مدة شهرين، تقول أنا مترددة وهو متردد، أو هو له رغبة، وتقول هو له رغبة لأن هذه الشهرين فيها يعني مكاسب جيدة للطلبة وكل يطمح إليها، والحمد لله جاء نصيبه. تقول قلت له استخير، تقول أنا استخرت فرأيت رؤية مزعجة. تقول ما يعني الحكم في مثل هذا؟ أم ريان الله يرضى عليك ويبارك فيك ويسر سفرة ولدك. لاحظت أنا دعوت يسر سفرة ولدك، إن شاء الله بيسافر. أولا الاستخارة للولد مو بلكي، أنت ما تستخيرين عن ابنك، هذا واحد. فالإنسان إذا أراد أن يقدم على عمل يستخير هو، ولا الاستخارة ينوب أحد عن أحد، ما أحد ينوب عن أحد في مسألة الاستخارة. الشيء الثاني، ما دام الحمد لله البلد اللي رايح له بلد آمن والناس يروحون ويأتون، ما في داعي أخت الفاضل أن تقلقي. وشيء طبيعي أن الأم دائما تقلق على ولدها، شيء طبيعي هذا، يعني شيء فطرت عليه الأمهات. لكن أخت الفاضلة احرصي على أن تحملي في قلبك الفأل وليس التشاؤم، خليك متفائلة، خليك إيجابية مثل ما يعبرون الآن، يقول إيجابية. يعني يمكن أنك تشوفين الأحداث وتشوفين كذا، يعني هذه مسائل فردية ما نحكم فيها ونعمم على الجميع. فما دام أن الولد متفوق في دراسته وجت هذه الفرصة اللي تضيف إليه إضافة علمية جيدة وتخدمه، وأيضا تضاف إلى ملفه في المستقبل، اتركيه بارك الله فيك وقولي له استخر أنت وتيسر. أما أنت فالاستخارة هذه أنا أجزم اللي رأيتيه في المنام هو من الشيطان، ليحزنك ويقلقك ويمكن تبثين القلق في نفس الولد. لا، أظهر الإيجابية، أظهر التفاؤل، قولي له الله يسر أمرك ويسمح دربك وادعي له، بيروح ويجي إن شاء الله بسلام. أم مريم من الجزائر طبعا سمعت جوابي قبل قليل فيما يتعلق بالمرأة التي ترجع من الحج أو العمرة وتروح تروح للأعراس وترقص وتسمع أغاني وشيء من هذا القبيل. تقول الوالدة يعني حجت واعتمرت، وتقول يعني تحب أنها تذهب إلى الأعراس وترقص معهن. يا أختي أم مريم، أنا ما قلت شيء، أنا قلت بأن اللي حج ويعتمر حجة صحيح ولله الحمد والمنة، ما له علاق. وقضية الرقص والأغاني هذه مسألة منفكة ما له علاق، أنا أتكلم عليها بالعموم، وتكلم عليها الإنسان الآن يا أم مريم اللي يشهد الصلاة ثم بعد الصلاة تشعرين عليه سكينة وطمأنينة، وسبحان الله عظيم سعة صدر ولين عريكة وراحة. ليش؟ لأنه طلع من عبادة. اللي يجي من الحج دائما يروحون للحج ويرجعون يتمنون يرجعون مرة ثانية. ليش؟ يشعرون باللذة، لذة العبادة والطاعة، رغم الألم التعب والنصب والإجهاد والمشقة، لكن يشعرون بطعم العبادة ويتمنون يرجعون كل سنة للحج، صح ولا لا؟ هذا موجود عند كل الناس. فأنا قصدت الإنسان الذي يرجع بطاعة، ما في داعي أنه يعني يرتكب مثل هذه الأشياء. وبعدين الأعراس اللي فيها على نوعين، شيء مباح وشيء محرم. الشيء المباح مثل الضرب بالدف، النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فيجوز الضرب بالدف. يجوز أيضا الغناء الخالي من المعازف، يقولون الشعر ويقولون الكلام الطيب، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ماذا قلتم لما رجعت من عرس بعض الأنصار، قالت ما قلنا شيء، قال لا قولوا أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. فالرسول أذلهم بهذا. الرقص العادي بين النساء الشعبي، الرقص الشعبي وليس الرقص المتهتك اللي يمارسنه النساء الداعرات، لا، الرقص الشعبي العادي يعني مثلا موجود كل مجتمع فيه ما يسمى بالرقص الشعبي المحتشم بين النساء، ليس فيه إظهار للبدن، يعني شيء من الجسم موجود عندنا وفي الكل، وعندكم أيضا رقصات شعبية يعني فيها حشمة وفيها مروءة، ما فيها شيء. أما الرقص اللي يمارسنه الفاسقات من الكشف عن يعني لحم أجسادهن ومن الحركات التي لا تليق، هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز حضوره ولا يجوز مشاهدته. ولذلك العلماء بالاتفاق على أن إجابة دعوة العرس واجبة إلا في حالة واحدة، إذا وجد فيها منكر. كان ضربوا مثال النووي وابن قدامة وابن عبد البر وجمع من أهل، قالوا مثل المعازف الآلات الموسيقية هذه، أو مثل وجود منكر مثل هذا الرقص اللي ما يليق بالمسلمات، ما يليق. أما الرقص الشعبي ما فيه شيء، قولي لها ما فيه شيء، يعني الرقص العادي الشعبي وأكد عليه، وما يعني أحب أني أبالغ في التفصيل، لأنه معروف الرقص الشعبي العادي الطبيعي المحتشم المحترم، أما الرقص الموجود للأسف عند كثير من الجهات هذا مما لا يجوز. خبريها بهذا بارك الله فيك. أم ناصر من أبو ظبي تسأل تقول أنا أصلي الضحى أحيانا قبل الظهر بأربع دقائق. أخت الفاضلة كره بعض العلماء صلاة الضحى في مثل هذا الوقت، ولذلك قالوا ينبغي أن يحتاط المسلم قبل الظهر إذا صلى الضحى قبل الظهر بوقت، قالوا لا يبالغ، لأن أحيانا الآن الزوال أحيانا قد يعني يدخل على الإنسان الوقت وهو في الصلاة، فقبل ربع ساعة نصف ساعة تنتهي هذا وأفضل لك بارك الله فيك. أم ناصر تسأل عن الدعاء تقول يعني هل لما أدعو أثني على الله وأصلي على النبي ثم أسأل الله وأقول يا ربي كذا وكذا؟ نعم، الجواب نعم، هو الأصل الإنسان إذا كان عنده حاجة يثني على الله بما هو أهله، يعظم الله عز وجل ويثني عليه، لا أحصي ثناء عليك ولو حرصت أنت كما أثنيت على نفسك، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر، يا عزيز يا حكيم يا قدير، ها ثم اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم اشفني، اللهم يسر أمري، اللهم كذا، بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم ناصر تقول بأنها يعني الفترة الحالية عليها الدورة الشهرية، تقول احتمال أطهر يوم الأربعاء واحتمال لا، ممكن أصوم يوم الجمعة الأيام البيض. أخت الفاضلة ما في داعي، لا ما في داعي أنك تقحمين نفسك بمثل هذه الطريقة، تضيقين على نفسك، فإذا كان طهرتي قبل ذلك صوم الأيام البيض، وإذا ما طهرتي مثلا صوم ثلاث أيام من كل شهر، صومي ثلاثة أيام من كل شهر يا أم ناصر بارك الله فيك. صفاء تقول من العراق تقول أختها لها زوجها عسكري وتقول ما يصلي للأسف، وإذا رجع يأمر زوجته ما تصلي، ومدة عشرة أيام يقولها لا ممنوع تصلين لأني أنا عسكري وجاي راجع من الدوام، وتبقى أمامه ولا تصلي ممنوع تصلي وشيء من هذا القبيل. والله يا أخوان بعض الأسئلة والله مؤلمة مؤلمة موجعة، وما أدري سبحان الله بعض البشر ما أدري عايش لماذا، يعني هذه الدنيا عايش فيها ليش؟ هل يعتقد بأنه سيبقى أبد الآباد؟ ألم يعلم بأن هذه الدنيا هي قنطرة، هي ساعة يسيرة سينتقل عنها إلى الدار الآخرة؟ سبحان الله العظيم، يعني هذا الكلام لو جانا من غير مسلم يمكن الواحد يقول هذا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يصلي لا ويأمر زوجته بأن تترك الصلاة في هذه الفترة، نسأل الله العافية والسلام. أختي الفاضلة الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ما من نبي من الأنبياء إلا وجاء بالأمر بالصلاة، ما في نبي إلا وأمر بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء في الأمر بالصلاة، ولذلك أول ما فرضها الله عز وجل 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها الله عز وجل رحمة بهذه الأمة إلى 5 صلوات، قال هي 50 بالميزان، يعني كل صلاة ب10 صلوات. الصلاة هذه هي ركن الإسلام، بني الإسلام على 5، قال وإقام الصلاة. الصلاة هذه إيمان، يقول جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، الصلاة إيمان. الصلاة هذه صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة هذه الذي يقيم الصلاة تشير إلى أن هذا الإنسان عرف لماذا خلقه الله وأين سيذهب، أما الذي لا يصلي فهذا مغموس، هذا مخذول، هذا إنسان ما عرف لماذا خلقه الله، لماذا وجد في هذه الدنيا ولماذا يعيش، لماذا يعيش. ولذلك ربنا جل وعلا قبح قوم وصفهم بأبشع الأوصاف لأنهم ما استعملوا هذه الحواس وهذه الأشياء التي رزقهم الله إياها، التي تمثل مناط، تمثل مناط التفكير، أدوات ووسائل وأسباب للإيمان. قل جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهم يقولون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الإنسان في هذه الدنيا خلق للعبادة أصلا، كل ما هو الآن موجود إنما يخدم هذا المقصود الأعظم والغاية الكبرى، الغاية النبيلة الكبرى، العبادة، قل جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأكثر الناس سعادة في هذه الدنيا هم الذين يقيمون الصلاة بعد توحيد الله رب العالمين. وأكثر الناس إنتاج في هذه الدنيا هم أهل الصلاة أبداً. ولاحظ هذا أبداً أهل الصلاة، لأن عندهم من الإيمان ومراقبة الله عز وجل ما يدفعهم دفعاً إلى قضية العمل في إعمار الدنيا والسعي للآخرة. ولذلك الصلاة لم تكن في يوم من الأيام عائقاً أمام تطور أو تقدم وأمام رقي وأمام حضارة، أبداً أبداً ما يمكن أبداً أن تكون الصلاة عائق، ولو كانت عائق ما فرضها الله عز وجل. الصلاة سبب من أسباب كل تقدم وكل خير. لذلك أختي الفاضلة لازم يفهم هذا الرجل بأنه واقع في مصيبة، واقع في مصيبة، وأيضا جلب على نفسه مصيبة أخرى يوم أنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. وهذه صفات المنافقين، الله عز وجل يقول والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. بينما المؤمنين يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنت أتمنى أني أسمع منك أن هذا الزوج لما يعود يسأل زوجته كيف صلاتك، صليتي ولا لا، مقصرة ولا لا، هذا اللي لأن الله جل وعلا جعله قائم على زوجته. الرجال قوامون على النساء، جرت عادة الرجال المسلمين لما يرجع للبيت يسأل زوجته وأولاده وبناته صليته ولا لا، هذا الذي كنت أتمنى أسمع. أما العكس نسأل الله العافية. ولذلك يا أختي الفاضلة ترك الصلاة مصيبة كارثة. يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي وقارون وأبي بن خلف. هؤلاء أئمة الكفر سادات الضلال، يدور حولهم تارك الصلاة كما يدور الحمار على الرحى. الصلاة شأنها عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذا قول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس قولي. لذلك يجب على أختك أن تتق الله وأن تبدأ مرحلة جديدة مع زوجها وأن تقول له اتق الله أنت، لازم تصلي. يجب عليه أن يصلي، يجب عليه أن يتق الله، يجب عليه أن يصلي. هذه الصلاة العظيمة. الصلاة ما تأخذ من وقت الإنسان شيء، كم تأخذ من وقت الإنسان؟ والدنيا ليست هي الغاية، الدنيا وسيلة ومرحلة وقنطرة إلى الدار الآخر. فيجب عليها أن تبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع زوجها. تقول له اسمع، قضية أني أنا أترك الصلاة لا يمكن، لا يمكن أن تترك الصلاة ولا تطيعه في معصية الله. وتقول له أنت الآن ابدأ وتبدأ تعلمه، تقول له ترك الصلاة كفر بالله عز وجل، ترك الصلاة مصيبة وجريمة وكارثة، كارثة. ما قيمة الإنسان إذا لم يكن ما يصلي في هذه الدنيا؟ هل الدنيا أكل وشرب ونوم له؟ هذه تشترك فيها مخلوقات أخرى. قيمة المسلم في هذه الدنيا يصلي فعلا، يتقي ربه، صوم ويزكي ويحج، هذا المسلم. وبعدين من يضمن له أنه سيعيش إذا قال والله بعدين أصلي؟ من يضمن له أنه يعيش إلى أحد يضمن أنه يعيش إلى الغد؟ فتقول له هذا الكلام وتقول له حقك سأعطيك إياه، لكن ما تمنعني عن الصلاة، ما تمنعني عن الصلاة. وبعدين أنا أستغرب، معقول الشخص إذا رجع البيت 24 ساعة مقابل زوجته وجهه في وجه زوجته وعيونه في عيون زوجته؟ الحياة ليست هي فقط قضاء الوطر، الحياة أكل وشرب ونوم وراحة وعمل وشيء يمنعها من الصلوات الخمس؟ هذا لا يجوز. ولذلك يجب عليها وجوبا أن ترفض هذا الأمر الذي وجهه إليها، وأن تقول اتق الله وتصلي، وتضع حد أيضا لزوجها. ولا خير في امرأة تطيع زوجها في معصية الله، ولا خير في امرأة تبقى مع زوج ما يصلي. هذا كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذه النصوص كلها تدلنا على هذا. أنا أطلت في هذا الموضوع لأنه والله مؤلم، بعد مثل هذه الأسئلة نسمعها، وما الإنسان يتخيل أن يوجد حقيقة من يفكر بمثل هذا التفكير. صفاء بقي لك سؤال، أعتذر منك. الأخت أم عبد المجيد أيضا أم مكتوم، إن شاء الله غدا بحول الله وقوته في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.